بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الميت. قال: الحديث رواه مسلم والنسائي. قال: وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: الحديث رواه أبو داود. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله في باب الدعاء للميت وما ورد في ذلك. وقد ساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت بقوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم ساق حديث واثلة، ومن قبله حديث عوف بن مالك، وقد جاءت فيهما صيغ أخرى من صيغ الدعاء للميت. وهذه الصيغ المختلفة لا تعارض بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صيغة في موضع، واختلاف الروايات باختلاف المواضع ليس دليلا على التعارض، وإنما هو دليل على أن كل دعاء من هذه الأدعية مشروع. وقد عرفنا فيما مضى في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخلص الدعاء للميت، مما يدل على أن في الأدعية سعة، وأن الإنسان يدعو بما تيسر له، وإن دعا بالمأثور فذلك سائغ جائز، وإن دعا بغيره ما لم يكن قطيعة أو إثما فذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للناس أن يتوسعوا في الدعاء. لكن لو اقتصر الإنسان على ما شرع وعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أظهر وهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم، ولأن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا به فيه مصلحة وفيه دعوة صادقة للميت، وفيه جمع أو دعاء من جوامع الكلم، فلا اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يسوغ فعله ومما يسن فعله ويقدم وهو أولى مما يدعو به الإنسان، إلا إذا كان ثمة دعوة خاصة لموجب خاص ولسبب خاص، فلا شك أن الإنسان له أن يدعو بها. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله فأخلصوا له الدعاء، قال فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، فلو دعا ببعضها أجزاء ولو جمع بينها ودعا بها كلها فذلك أيضا خير، إذ الكل وارد وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئا، يعني سواء كان الميت محسنا أو مسيئا، فإن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانهم، أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم، لا كما قال بعضهم إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس في المتلبس ويقتصر في الملتبس على قوله، يعني ويقتصر في من لا يعرف حاله، هذا الملتبس عليه، الملتبس على قوله اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. يقول الشوكاني هذا الدعاء الذي رآه بعض الفقهاء يقول إن هذا ليس بدعاء، وإنما هو شتم وتفويض، وليس هذا مقام الشفاعة، فإن مقام الشفاعة يقتضي الإخلاص في الدعاء، ولذلك قال فإن الأول من إخلاص السب يعني والشتم لا من إخلاص الدعاء، لا سيما قوله أن يلعن الفاسق، وهذا ليس من سنن الإسلام وليس من أدب الإسلام، فإن الإسلام إنما يدعو للمسيء بأن يحسن، ويدعو لمن وقع منه خطأ أن يعفو الله عنه، لا سيما والميت قد أفضى إلى ما قدم، لا سيما والميت قد انقطع عمله، لا سيما والميت ليس له فرصة في أن يستدرك ما فاته، ولذلك يشفع فيه إخوانه ويسألون الله سبحانه وتعالى له أن يتجاوز عن سيئاته وأن يزيد في حسناته، ولذلك الدعاء باللعن أو الدعاء بالتفويض ليس مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء، والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال، وهو تحصيل للحاصل. ومعنى قوله تحصيل للحاصل أي التفويض في قوله إن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه وإن كان محسنا فزده إحسانا، لأن الله وعد أن يزيد المحسن كما قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ووعد أن يعفو عن المسيء كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الدعاء ليس من الدعاء المأثور، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا توجهنا إلى الله بالدعاء أن نلح في المسألة، وأن لا يقول الواحد منا اللهم اغفر لي إن شئت، فإن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه، هذا ليس من الإلحاح بالدعاء وليس من الإلحاح بالطلب، والمقام يقتضي الإلحاح ويقتضي التوجه إلى الله بالكلية والإخلاص، ويقتضي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن لم يفعل ذلك فإنه لم يخلص في دعائه ولم يحسن في دعائه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أننا إذا فعلنا شيئا نحسن كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهكذا إذا دعا الإنسان ربه فليحسن الدعاء. قال وهو تحصيل للحاصل، والميت غني عن ذلك. قوله فأحيه على الإسلام، هذا اللفظ هو الثابت عند الأكثر. وفي سنن أبي داود فأحيه على الإيمان، يعني عكس الدعاء، فأحيه على الإيمان وتوفه على الإسلام. والذي جاء في غير أبي داود فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان. وهذا النوع من الدعاء يعني كأن فيه سؤال أن يترقى الإنسان في حاله وفي حياته، وأن يكون عند موته خيرا منه إبان حياته، لأن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فكأننا نطلب لهذا الميت أن يكون في أعلى الصفات. إيه؟ إذا كنت تصلي على ميت وتقول اللهم لعن الفاسق، هذا من الإخلاص في الشتم لا من الإخلاص في الدعاء، هذا معنى. قال واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى، يعني وأن ذلك جائز. واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر، يعني بدعاء آخر، والذي أمر به صلى الله عليه وسلم إخلاص الدعاء. ما سمعت؟ هذا الأمر يتوقف على القاعدة المعروفة، هل ترك الصلاة كفر يخرج الإنسان من الملة أو كبيرة لا تخرجه من الملة؟ فإن كنت ممن يرى كفرة وأنه يخرج بترك الصلاة من الملة فهذا لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في قبور المسلمين ولا يورث، لأن هذا ليس بمسلم. أما على رأي الجمهور الذين يرون التهاون في ترك الصلاة إن تركها تهاونا لا جحودا أنه مرتكب كبيرة، فشانه شان الفساق وشان مرتكب الكبيرة، يصلى عليه ويغسل ويكفن. وهي مسألة خلافية معروفة بين أهل العلم، واضح؟ ها؟ القصاص توبة، وإقامة الحد على المؤمن أو على مرتكب الكبيرة هذه توبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الغامدية: لقد تابت توبة لو وزعت أو لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. فمن قتل أو قص منه فإن القصاص بمثابة التوبة، وأن القصاص يجب الإثم الذي ارتكبه. قال: واعلم فائدة، إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. أما السلف يعني فأنه متقدم، وأما الفرط فأنه السابق، وأجرا يعني ثوابا لوالديه، لأنه ورد ما من رجل أو امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كنا لها حجابا وسترا من النار. قلنا: أو اثنتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أو اثنتين. فدل ذلك على أنها أجر يقدمه الإنسان بين يديه. أي آية؟ أي آية؟ إيه، طيب هات مثال. بالمثال يتضح الإشكال. إيه. هذه مسألة الإيمان والإسلام من المسائل التي خاض فيها العلماء كثير، لأنه جاء أن الإيمان والإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. وسئل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففصل بين الإيمان والإسلام، وجاء قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، فقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن الإيمان، أن الإسلام غير الإيمان، لأن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وجاء قول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه في قصة لوط وابنتيه. فهل الإيمان والإسلام لفظان مترادفان أو أنهما متغايران؟ هذا محل نزاع ونقاش بين أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الإسلام هو الانقياد والاستسلام، والإيمان هو الخضوع والاعتقاد. فإذا تخلل الإسلام في بشاشة القلب كان إيمانا، والإيمان يتضمن الإسلام، فإن كل مؤمن مسلم، لأنه لا يرقى إلى درجة الإيمان إلا إذا تجاوز درجة الإسلام، والإسلام يستلزم الإيمان، لأنه لقلنا الإيمان أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يكون ذلك تصديق بالقلب وإقرار باللسان، فلا يكون إسلام إلا ومعه إيمان. فإذا أردنا أن نعرف وأن نبين درجات الإيمان ودرجات الإسلام فرقنا بينهما، وإذا أردنا أن كل واحد منهما يدل على الآخر جمعنا بينهما. هذا خلاصة ما يقوله العلماء في ذلك. فقوله هنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني بأن يكون منقادا مؤديا للفرائض مؤديا للواجبات، ويرتقي في ذلك حتى يبلغ درجة الإيمان، وهي الانقياد والتصديق والإقرار والعمل، فلا يموت إلا وهو في أكمل حال. هذا ما يدل عليه الخبر، ولا تعارض بين الآية وبين الحديث، لأن الآيات القرآنية جاءت بذلك، كما جاء في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وعلماء اللغة يقولون إن العطف يقتضي المغايرة، فهنا لما فر عطف بينهما دل على أنهما مختلفان. لكن يقول العلماء في خلاصة ذلك الإيمان والإسلام إن اجتمع افترقا، إن اجتمع يعني في الذكر حمل كل واحد منهما على معنى، فحمل الإسلام على الانقياد وحمل الإيمان على التصديق، وإن افترقا اجتمع، فإذا قيل المسلمون يعني ويدخل فيهم المؤمنون، وإذا قيل المؤمنون يدخل فيهم المسلمون. هذا خلاصة الأمر. قال وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ونزله يعني ضيافته، لأنه أقدم على ربه، ووسع مدخله يعني في قبره، واغسله بماء وثلج وبرد. وهذا مر بنا في كتاب الصلاة في بابي أو في دعاء الاستفتاح، والمراد بذلك تأكيد في المغفرة، لأن الغسل بالماء والثلج إنما هو ماء، والبرد أصله ماء، والغرض من ذلك تأكيد وتأكيد أمر الاستغفار والدعاء له بالمغفرة. قال ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجي، وقه فتنة القبر، لأن للقبر فتنة، القبر فتنة، استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فتنة القبر إما تكون من خلال سؤال الملكين، أو تكون من خلال ضمة القبر حيث تضم من يكون في القبر حتى تختلف أضلاعه، كل ذلك من فتنة القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجير من فتنة القبر ومن عذاب القبر في صلواته، وهنا يدعو للميت بأن ينجيه الله سبحانه وتعالى من فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يستجيبه الله سبحانه وتعالى، وأن الله قد شفع نبيه في هذا الميت حيث دعا له بهذا الدعاء. ولذلك تمنى عوف بن مالك أن يكون ذلك الميت لما غلب على ظنه ولما بلغ في نفسه من استجابة الرب سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فهو دعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة، فشمل دعاء الدنيا بالمغفرة والعفو والرحمة والرضوان، وشمل طيب وشمل دعاء الآخرة والتي تبدأ من القبر حيث ينجى من قبره، وحيث يسأل له الوقاية من العذاب، وحيث يوسع له في نزله ومدخله الذي هو الجنة. فكان دعاء شاملا، ولهذا تمنى عوف أن يكون هو ذلك الميت. نعم. ما فهمت السؤال. عذاب القبر وضمة القبر ظاهرها كما ورد أنها عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها على أنها من الأمور العامة، وأنه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، كما جاء ذلك في سبب ورود ذلك الحديث. وجاء أيضا أن من أسباب عذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس لما مر بقبرين جديدين كما جاء في الخبر، قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني حسب ما يراه الناس، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فتجنب النميمة وتجنب عدم الاستنزاه من البول والحرص على الطهارة من الأسباب التي تجنب صاحبها عذاب القبر. وكذلك ما جاء في الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، أنه شرع للإنسان إذا ما فرغ من التشهد أن يستجير بالله وأن يستعيذ بالله من أربع: أن يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يستعيذ من فتنة النار. هذه أربع ينبغي لنا أن نلح فيها بالدعاء أو بها بالدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى في كل يوم 5 مرات، كلما صلى الإنسان سأل الله سبحانه وتعالى ذلك، عسى الله أن يتقبل ويجيرنا وإياكم من فتنة القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة جهنم. اللهم آمين. قال: وعن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول. وهذا الحديث والذي قبله فيه مشروعية أو فيه جواز رفع الصوت والجهر بالدعاء، خصوصا إذا كان في ملأ وفي مجتمع لا يعرفون الدعاء للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته كالمعلم لهم. فكان مما دعا لهذا الرجل قال: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. وهذا أيضا فيه مشروعية إذا ما دعا الإنسان لميت ويعرف وعرف اسمه أن يسميه، وتسمية الإنسان إنما تكون باسمه واسم أبيه لا كما هو شائع وكما هو يعني قد ذاع بين العامة أنه ينادى باسم أمه. لم يعرف أن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس باسم أمهاتهم، وإنما ينادى الإنسان باسمه وباسم أبيه، كما قال هنا: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، يعني قد جعل وقد انتهى وكان في ذمتك، يعني في إحاطتك وفي كنفك وفي عهدتك، وأنت أولى به. قال: وحبل جوارك. والمراد بحبل الجوار يعني أنه قد أفضى من الدنيا إلى دار الآخرة، فهو في جوارك وبين يديك، وأنت تحكم فيه بما قدرت، وأنت أحكم الحاكمين. فقه، وقوله فقه الفاء في قوله فقه هذه وقعت جوابا للأمر، والأمر قه، وأصله في قوله قه من وقاه يقيه، من وقاه يقيه، وأصلها فأوقه، لكن دخل فيها الإعلال والإبدال فصارت قه بمعنى جنبه وأبعده من فتنة القبر، لأنها أول مراحل العذاب في البرزخ، فتنة القبر وعذاب النار، سواء كان في البرزخ أو كان بعد الحساب. وأنت أهل الوفاء والحمد، أنت أهل الوفاء مع عبادك الصالحين، تفي لهم بما وعدتهم لأنك لا تخلف الميعاد، وأنت أهل الحمد، أهل لأن تحمد وأهل لأن يحمدك عبيدك، وأهل لأن يقع منك ما يحمدك عليه الناس. قال: وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، وأنت أو إنك أنت الغفور الرحيم. وجملة إنك أنت الغفور الرحيم كالتعليل لقوله أغفر له وارحمه، يعني وإنما سألناك وطلبنا منك المغفرة والرحمة لأنك أو متعللين في سؤالنا إياك لصدور الرحمة والمغفرة منك. والحديث رواه أبو داود. وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء للميت. وهنا يشير أهل العلم إلى مسألة، وهي: هل الدعاء يطلق ويستخدم بهذه الصيغة سواء كان الميت ذكرا أو كان الميت أنثى، أو أنه بالنسبة للرجل يصاغ بضمير الذكورية، وبالنسبة للمرأة يبدل الضمير إلى ضمير التأنيث؟ وهكذا إذا كان اثنين يثنى الضمير وفي الجمع يجمع الضمير، هذا ما يذكره الفقهاء، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أشار إلى أن الدعاء لا ينبغي أن يتغير ويبقى بالضمير ضمير المذكر، وإن كان الميت أنثى أو كان اثنين أو أكثر. قال: لأن التوجه إنما هو للميت، بصرف النظر عن كونه ذكرا أو أنثى. والذي يذكره الفقهاء أن الإنسان إن عرف الميت عرف نوعه فينبغي أن يستخدم الضمير المناسب لنوع الميت، فإن كان ذكرا ذكر ضمير المذكر، وإن كان أنثى استخدم ضمير المؤنث، وإن كان اثنين ذكران استخدم ضمير المثنى، وهكذا إذا كانوا جمعا استخدم ضمير الجمع، فإن كنا نساء استخدم ضمير جمع المؤنث. أما إذا لم يعرف يعني لم يتميز عنده هل الميت ذكر أو أنثى، قالوا ينبغي أن يستخدم ضمير المؤنث على اعتبار أن الميت نفس، والنفس إنما تخاطب أو يعبر عنها بضمير المؤنث. واضح؟ قال رحمه الله: الحديث الأول. قال: أخرجه أيضا الترمذي مختصرا. وقد عرفنا أن الحديث الأول رواه مسلم والنسائي، لكن إنما تعقب الإمام الشوكاني المجد بن تيمية لأن الحديث في الترمذي مختصر، وكأن ابن تيمية لم يلتفت إليه حيث جاء برواية أكثر تفصيلا. قال: والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجه لأنه قال رواه أبو داود. قال: وسكت عنه أبو داود والمنذري، وسكوت أبي داود مشعر بصلاحية الحديث للاحتجاج، والمنذري أيد أبا داود في شرحه على كتاب أبي داود. قال: وفي إسناده مروان بن جناح أو جناح. قال: وفيه مقال يعني مضاعف، فالحديث فيه ضعف. قال أو قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قوله فسمعته يعني في الرواية الأخرى، وقوله وفي رواية لمسلم من حديث عوف فحفظت من دعائه، جميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالدعاء، وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء. يعني هو الأصل أن يسر بالدعاء، لكن إذا جهر بالدعاء بقصد تعليم من معه أو بقصد تبيين بعض الدعاء فإن ذلك لا بأس به. قال: وقد قيل إن جهره صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء لقصد تعليمهم. قال: وأخرج أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. وفسر أباح بمعنى قدر. قال الحافظ واللفيذي: وقفت عليه باحة بمعنى جهرة، ومعنى ما أباح لنا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من عادته أن يجهر، وما ذكر في الحديثين حديث واثلة وحديث عوف بن مالك كأنه فعل ذلك في بعض الأحيان، ولا تعارض بين الروايات، فإن أكثر الأحوال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر، وفي بعضها يجهر، وفي بعضها قد يجهر ببعض الدعاء دون بعض، كما هو الحال في صلاته السرية، فكثيرا ما كان يصلي سرا ويرفع صوته في بعض يسمعهم الآية والآيتين، وهذا من باب تنوع العبادة. قال: والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان. قوله واغسله بماء وثلج وبرد، قال إلى آخر هذه الألفاظ، قد تقدم شرحها في الصلاة، وهي تأكيد على إزالة الآثام وتأكيد على إحاطة الميت بالمغفرة والعفو. قال واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني عاد إلى ما سبق أن أشار إليه في درس الماضي أو في الباب الماضي، حيث يرى الإمام الشوكاني رحمه الله أن التكبيرة الأولى تكبيرة الجنازة يقرأ بعدها بالفاتحة والسورة والدعاء، ثم يكبر ثلاث تكبيرات. وهذا خلاف ما عليه الفقهاء، فإن الفقهاء رتبوا أمر صلاة الجنازة وقسموا ما شرع فيها على تكبيراتها، فشرعوا أو فرأوا أن يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهذا أمر متفق عليه مجمع عليه لورود النص به، حيث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في التكبيرة الثانية فإن أهل العلم يرون أن يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت، وبعد الرابعة إما أن يتم الدعاء للميت أو يدعو لنفسه. لكن الإمام الشوكاني يقول الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد هذا الترتيب، وإنما ظاهرها أن التكبير أن ظاهرها أن الدعاء والقراءة تكون في بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد ذلك يكبر ثلاث تكبيرات أو أربع تكبيرات حسب ما سبق بيانه من رأي الإمام الشوكاني في إمكانية وجواز التكبير بأكثر من أربع تكبيرات. قال واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير يعني كبر الأربع التكبيرات، أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرق بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤديا لجميع ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما حديث عبد الله بن أبي وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك الموقع أو بذلك الموضع. قوله إن فلان ابن فلان، قال فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفا، وإلا جعل مكان ذلك اللهم إن عبدك هذا أو نحوه. قال والظاهر أن يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الحديث سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى، لأن مرجعها إلى الميت وهو يقال على الذكر والأنثى. ثم قال رحمه الله نعم ما سمع. أنا قلت في أول يعني أن هذا غير ما ذهب إليه الفقهاء، فإن الفقهاء قالوا إن عرف الميت كني عنه بالضمير المناسب له، إن كان أنثى أنث الضمير، وإن كان اثنين ثني الضمير، وإن كانوا أكثر جمع الضمير، وإن لم يعرف أنث الضمير على اعتبار أنها نفس، قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة الله فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في الجنازة هكذا. قال: رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. هذا الحديث يعطينا صورة من صور القراءة أو من صور الصلاة على الميت، وأنه يكبر أربعا، وظاهر قوله يكبر أربعا أنه لم يدعو بين تلك التكبيرات، واحتمال دعائه بين تلك التكبيرات أيضا أمر وارد، لكن ما أضافته هذه الرواية هو مشروعية الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم، قبل ليه التسليم، فإن ذلك مما هو سائغ جائز. قال: الحديث أخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، وفي رواية: كبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، يعني صححه. قال: وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة قبل التسليم، وفيه خلاف، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إنه ينبغي لمن يصلي على الجنازة أن يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية، وأن يدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وأن يسكت بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم. ومنهم من شرع دعاء للتكبيرة الرابعة، وهي أن يدعو لنفسه كما جاء في الآثار أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو غيرها من الأدعية: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، كل ذلك يقال بعد التكبيرة الرابعة، أو أنه يسكت. وحديث ابن أبي أوفى جاء يؤيد مشروعية الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. قال: والراجح الاستحباب لهذا الحديث، يعني يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. وقال الشافعي في كتاب البويطي، يعني في مختصره الذي كتبه عنه البويطي، أنه يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وقال أبو علي ابن أبي هريرة، وهذا من فقهاء الشافعية، كان المتقدمون يقولون في الرابعة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، لا. قال: وقال الهادي والقاسم إنه يقول بعد الرابعة: سبحان الله، سبحان من سبحت له السماوات والأرضون، سبحان رب رب سبحان ربنا الأعلى، سبحان وتعالى، اللهم هذا عبدك وابن عبديك وقد صار إليك وقد أتيناك مستشفعين له سائلين له المغفرة فاغفر له. فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وسع عليه قبره وافسح له أمره وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه ولا تفتنا بعده، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ثم يكبر الخامسة ثم يسلم. فهذا الدعاء لمن يرى تكبيرة خامسة بعد الأربع التكبيرات في صلاة الجنازة. ها؟ ما سمعت؟ ايه؟ مين قال هذا؟ ايه بس هذا لا يعني انها مبنية على التخفيف، وانما هي قائمة على اخلاص الدعاء، والاخلاص في الدعاء قد يستلزم التطويل. ها؟ فقولنا مبنية على التخفيف هذا قول يعني قد يكون استنباطا وليس واقعا. واضح؟ نعم. ها؟ ما سمع؟ هذا هكذا جاء في هذه الروايات، لكن ورد أنه يسلم تسليمتين، وهو محل خلاف بين أهل العلم. فعند الحنفية يسلمون تسليمتين، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسلم تسليمة واحدة. هو يقال إن هذا ورد فيه خبر في هذا وفي هذا، فيكون ذلك من باب تنوع العبادات، والإنسان يختار ما هو الأنسب له. نعم. في إيش؟ لأنه ورد الخبر بهذا وبهذا، وكل الأخبار الواردة صحيحة، فيصح ده فيصح هذا ويصح هذا. لا، هو يقال إن المسألة يعني إن دعا بهذه مرة وبهذه مرة ليدل أن هذا جائز وهذا جائز، ولا ينبغي أن يقتصر على بعض الدعاء دون بعض إلا إذا كان لا يعرفه. نعم.
يقول خلاف بين العلماء نسبة الإضعاف على تكبيرة الأرض، والذين لا يرون من ذلك، ما استنى في ذلك؟
ما فهمت سؤالك.
يعني إمام
شوقاني إيه؟
هذا تكليف عن هؤلاء الذين لا يرون الدعاء على تكبيرة الأرض.
لأنه جاء في بعض الروايات أنه كبر وسكت، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه ما ذهب إليه الشوكاني أبعد مما تقول. الشوكاني يقول يدعو في أي موضع، لا يلزم أن يدعو بعد كل تكبيرة، يكبر أربعا ثم يدعو. وأخذ بحديث ابن أبي أوفى، أو أنه يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة ويدعو ثم يكبر بعدها أربع تكبيرات، أو أنه يكبر أربع تكبيرات ثم يرجع الدعاء إلى ما بعد الأربع التكبيرات. كل ذلك يعني مما ورد به الأثر، ويرى الشوكاني جواز ذلك كله. نعم. لا، السب في قوله اللهم لعن قبلها، لا قبلها اقرأ إلا قبلها، لأنه قال أن يلعن الفاسق، هذا السب. وأما هذا في قوله إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو، فهذا هو التفويض، ولذلك قال هذا تحصيل حاصل. واضح؟ ايش مقلنا؟ السلف المتقدم والفرط ايضا المتقدم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وانا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم الى الحوض، واجرى ان يكون الولد الذي يموت لابويه اجرا لهما، حيث انه احد الاسباب التي تكون في دخولهم الجنة. ها؟ لا، هو دليل على انه ما يصلي على غير المسلمين، لان الله نهاه قال ولا تصلي على احد مات منهم ابدا ولا تقم على قبره، لكن قوله صلى على رجل من المسلمين زيادة في التوضيح. ها؟ لكن زيادة في التوضيح ان الرجل كان من المسلمين. قال باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت انواع، يعني اين يقف من الامام من جنازة الرجل، واين يقف من جنازة المرأة، وكيف يصنع اذا اجتمعت انواع يعني من الجنائز، بأن كانوا رجالا ونساء أو أطفال ونساء أو رجال ونساء وأطفال. قال عن سمرة يعني ابن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها أو وسطها. قال رواه الجماعة. قال وعن أبي غالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء ابن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود. وفي لفظه فقال العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنائز، كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. هذان الحديثان ساقهما المصنف لبيان المكان الذي يقف فيه الإمام، فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا صلي عليها يقف الإمام وسطها يعني مقابل وسطها، وإذا صلى على الرجل وقف تجاه رأسه. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن له يقف بالنسبة للرجل عند صدره وبالنسبة للمرأة وسطها. قالوا والحكمة في ذلك لاحتمال أن تكون المرأة حاملا وجنينها في بطنها فيصلي عليهما معا، هذا سر وقوفه وسطها. وأما الرجل فيقف عند صدره أي قريبا من رأسه. وقوله عند رأسه المراد به يعني ما بين رأسه وصدره. وهكذا نقل أنس بن مالك وقوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة وقوفه عند وسط المرأة وعند صدر الرجل أو عند رأس الرجل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، قال الحديث الثاني، أما الأول فلم يتعقبه لأنه قد رواه الجماعة، والمراد بالجماعة يعني أصحاب الكتب السبعة، أحمد في المسند والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء هم السبعة. قال الحديث الثاني حسنه الترمذي، وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، يعني أيضا سكت عنه، فالحديث صالح للاحتجاج. والحديث الأول حديث سمرة يشهد لحديث أنس، ورجال إسناده ثقات. قوله وسطها قال بسكون السين، وفيه دليل على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها. قال ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قوله في حديث أنس وعجيزة المرأة، لأن العجيزة هي الايه؟ هي الوسط. قال لأن العجيزة يقال لها وسط. وأما الرجل فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور. قال ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أن يقام حذاء وسط الرجل، لأن حديث سمرة نص على المرأة، ولا تقاس المرأة أو لا يقاس الرجل على الإيه؟ على المرأة، لوجود الفارق وهو احتمال وجود الحمل بالنسبة للمرأة وعدم وجوده بالنسبة للرجل. وقال إنه نص في المرأة ويقاس الرجل ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس مصادم للنص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.